السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم دكتور متولي البراجيلي، أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا بك استاذ أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. نعم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ موضوعنا كما بدأناه في اللقاء الماضي مع الدكتور متولي عن سنة الترك. احنا انتهينا
من أقسام السنن،
عن أقسام السنن، وتوقفنا عند مفهوم سنة الترك. نعم. وسنة الترك قاعدة عظيمة تحفظ بها أحكام الشريعة ويوصد بها باب الابتداع في الدين، لكن ليس كل ترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك شروط وضوابط ينبغي الوقوف عليها. شيخنا الكريم، ما معنى هذا الكلام؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نريد أن نبسط الأمر بإذن الله للسادة المشاهدين. سنة الترك هي قسم من أقسام السنة كما بينا في الأسبوع السابق، وكنا قد بدأنا في الكلام على هذا القسم وتوقفنا. سنة الترك من الأهمية بمكان، لأنها كما ذكرت حضرتك تؤدي إلى غلق باب كثير من البدع لمن ضبطه. فالإنسان إذا ضبط سنة الترك بضوابطها فهذا يؤدي إلى إغلاق الكثير من البدع في الدين. فنحن قلنا أنه توجد مقدمات قبل أن نتكلم عن سنة الترك. هذه المقدمات هي مقدمات ثلاث. أول هذه المقدمات أن الله سبحانه وتعالى أتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ حق البلاغ واستشهد الناس في حجة الوداع على أنه قد بلغ حق البلاغ. وعندنا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أنها قالت ثلاث من زعمهن أو قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، من هذه الثلاث من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي، أعظم على الله الفرية. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى عندنا الله سبحانه وتعالى أكمل وأتم ورضي، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ حق البلاغ، هناك بديل ثالث. البديل الثالث أنه من الممكن أن يتم الله سبحانه وتعالى، ومن الممكن أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام لكن يضيع البلاغ، يضيع والدين يضيع كما ضاع عند السابقين، لأن الله سبحانه وتعالى أوكل إليهم حفظ أديانهم وبما استحفظوا من كتاب الله. لكن الله سبحانه وتعالى في شرعنا تكفل هو بالحفظ سبحانه وتعالى، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والذكر يشمل القرآن ويشمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن البدائل الرياضية الثلاثة لأن المطروحة نحن نقدمها بين يدي الكلام عن سنة الترك ليتضح الأمر أنه لا يوجد خلل. يعني يأتيني أحد يقول من أين يأتي الخلل بالعقل كده، كمال وتمام بلاغ حفظ، فين من أين يأتي الخلل؟ لا يأتي خلل من الناحية العقلانية، حتى لا يأتي الخلل. نأتي لكلام
قبل هذا نأخذ هذا الاتصال. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا عندي سؤالين معلش شيخة.
تفضلي يا أم أحمد.
السؤال الأول، أنا كنت حامل في ولد وجتني رؤية باسم يوسف في المنام، وأصر جوزي إن هو يسميه محمود، يسميه فعلا محمود. السؤال الثاني، جوزي بيعرف واحد حلف ثلاث بمحرمات إن أنا هكلم له رقم ده تاني، فجأت لقيت الرقم على التليفون بعين، والوقت حلف ثلاث بثلاثة.
حلف قال ايه يا ام احمد؟
ايوه ماشي.
حلف قال ايه؟
حلف طلاق ثلاثة محرمات، انك تكوني محرم عليا ما هكلم الرقم ده تاني.
يعني هيعاقبك عشان هو ما يكلمهاش؟ طيب
راح رجعت تاني لقيت الرقم موجود على التليفون بتاعه.
طيب
فانا دلوقتي محرم عليه ولا عشت معاه ازاي مش عارفه.
طيب حاضر،
بس ارجوك تجاوبني عشان انا تعبت معاه، وازاي اعمل معاه ايه؟ بيعرف لما اخذاني بنات كتير ومش عارفه اعمل ايه وانا
بقى الله ويا. حاضر، فأمان الله يا أم أحمد. نعم شيخنا الكريم، نأتي إلى سنة الترك ونواصل، تفضل.
نعم، فيبقى هناك المقدمات التي ذكرنا. نأتي إلى ترك النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على أقسام. ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لعدم وجود مقتضى
عليه الصلاة
والسلام، هو عدم وجود سبب، يعني سبب المقتضي لا يوجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما ذكرنا قتال المرتدين، مانع الزكاة، هل هؤلاء كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل العام؟
طبعا لا،
لا يوجد. فبالتالي يبقى هنا لما لا يحتج أحد على أبي بكر رضي الله عنه بأنه فعل ما لم يفعل رسول الله ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، فلماذا تفعل؟ نقول إن النبي ترك عليه الصلاة والسلام لأنه لم يوجد المقتضى لهذا الفعل، فلما وجد المقتضى فلا يحتج أحد على فعل أبي بكر رضي الله عنه بأنه بدعة. جمع المصحف في جمع القرآن في مصحف واحد، أن الجمع الذي حدث بعد ذلك في أيام أبي بكر، الجمع الأول والجمع الثاني في أيام عثمان رضي الله عنهم، الجمع جمع أبي بكر أو جمع عثمان. طيب هل نقول إن جمع المصحف من البدع لأن النبي لم يفعل وترك؟ لا نقول هذا، لأنه لم يوجد المقتضى لذلك، لأن الوحي كان ما زال يتتابع على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أنس رضي الله عنه إن القرآن حمي على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن ما كان اكتمل، لا نقول إن جمع المصحف بدعة لأن النبي لم يفعل، يبقى هنا النبي ترك لعدم وجود المقتضى. نأتي طيب النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع وجود المقتضى، لكن وجد مانع جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل، وقلنا صلاة التراويح
يعمل للجماعة.
أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ثلاث ليال أربع ليال عليه الصلاة والسلام، ثم لما رأى المسجد بكامله امتلأ، كله بيبلغ
الناس على الخروج لهم صلى الله عليه وسلم،
حارسون على الخير صلى الله عليه، كل واحد يبلغ يقول النبي صلى الله التراويح جماعة، النبي صلى التراويح جماعة، ففي الليلة بلت لم يخرج فيها المسجد على آخره، فخشى النبي عليه الصلاة والسلام شفقة ورحمة وتخفيفا على أمتي أن تفرض، يبقى فيه سبب مقتضى، فضل صلاة التراويح في جماعة وفضل قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث في فضل صلاة التراويح، له أحاديث في فضله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك فإنه ترك مع وجود المقتضى، لكن في مانع جعله يترك. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأزيل المانع، فعمر رجع إلى الأصل اللي هو إيه؟ صلاة التراويح في جماعة، فلا يحتج أحد على عمر بأنه ابتدع في دين الله ما لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لوجود مانع. باقي عندنا قسم ثالث بقى اللي هو مدار الكلام عليه،
هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ جمعة أهلا ومرحبا، تفضل. تفضل يا فندم.
ايوه عندي سؤال للشيخ
احمد. هات السؤال الله يرضى عنك، تفضل يا فندم.
انا الوقت كده رئيس عمال يعني وكده.
ماشي، ربنا يوفقك، تفضل.
فيعني في واحد قال لي فلوس عندي ما يعرفهاش، يعني قال لي فلوس عندي ما يعرفهاش قال العمال يعني.
تمام.
فجيت يوم بطل من الشغل، فعاوز يحسب اليوم ده عليا، بطل من الشغل يعني اخويا زعله كده، فقال انا هبطل، وقال اليوم ده ما حسبتليش، انا هسيبك الشغل وامشي يعطلني يعني وكده.
تمام.
فروحت انا بقى يعني ايه الفلوس اللي لا عندي هو ما كانش يعرفها، فانا حسبت اليوم ايه من الفلوس اللي هو لا عندي،
دخلت دي في دي.
ايوه، فهو ما كانش يعرف الفلوس اللي لا عندي، فانا حسبتها له من الفلوس اللي لا عندي هو ما يعرفش يعني
دون علمه. تمام.
فكده بقى يعني حرام عليا ولا ايه؟
هو في الحالتين ما يعرفش. طيب حاضر.
أيوة.
فأمان الله يا عم جمعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأتي يا شيخنا الكريم إلى يعني موضوعنا وسنة الترك.
نعم. فهناك بقى قسم ثالث اللي هو ترك النبي عليه الصلاة والسلام بضوابطه الذي يعتبر سنة، ونترك كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ونغلق باب الابتداع
عليه الصلاة والسلام.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يترك مع وجود السبب المقتضي وعدم وجود المانع، ومع ذلك يترك عليه الصلاة والسلام. كمثال نقرب به، الآذان لصلاة العيد والإقامة لصلاة العيد، عندنا سبب مقتضي وجود الصلاة وتجميع كل الناس، مش ده السبب اللي مقتضي؟
نعم.
وما فيش مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بلالا أن يؤذن كما يؤذن في كل الصلوات، لا يوجد مانع. ويترك النبي عليه الصلاة والسلام الآذان والإقامة للعيدين، فهنا ترك النبي سنة
عليه الصلاة والسلام. هنا الترك، وهذا هو الشاهد.
أيوه هو ده، هو ده السنة بقى،
هذا سنة.
أيوه.
فأنا لا أفعل ما لم يفعله،
بالضابطين،
بهذين الضابطين.
أيوه، وجود السبب وانتفاء المانع. فلو جاء أحد وقال إيه المانع من أذن للعيد، وهات لي دليل النبي منع عليه الصلاه والسلام، لا، ده انت اللي جبت لنا الدليل ان النبي فعل، لان احنا عندنا اصل، هذا الاصل ان النبي ترك ولم ينقل الينا، بل من نقل الينا نقل الينا ان النبي عليه السلام قام الى الصلاه هكذا دون ان يقول حتى الصلاه جميع عليه الصلاه والسلام. يبقى ده ترك سنه مثلا. هشوف منه هندخل لغلق كثير من ابواب البدع، قراءه القران على المقابر. تعال نشوف السبب المقتضى موجود، موجود. النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذن الرحمة موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد ليلا ولم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام ودفنوها، قال لما؟ وإن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله يعني يرفع هذا بصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. يبقى السبب مقتضى موجود ولا لا؟ رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ووجود القرآن، القرآن كان موجود ولا لا؟
نعم.
عليه الصلاة والسلام. وما فيش مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن ليرحم هؤلاء الذين في المقابر، لكن يذهب ويدعو. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ترك قراءة القرآن على المقابر مع وجود المقتضى ومع انتفاء المانع، فصار تركه سنة. يبقى اما نيجي نقول دلوقتي انا اقرا القران على المقابر، نقول انك هنا قد ابتدعت، لان النبي لم يفعل عليه الصلاه والسلام. وهات بقى امثله كتير على كده، يعني ايه، احنا ننظر في كل مثال نقول في مقتضى والمنع منتفى، لم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى لا نفعل، وهذا الترك يكون سنه، وهذا اصل عظيم يغلق به باب البدع لمن ضبطه. يسال نفسه دائما، النبي عليه الصلاه والسلام فعل؟ طب فعل او لم يفعل؟ طب لم يفعل كان فيه سبب لكده وما كانش فيه مانع، يبقى ترك، يبقى نحن نترك كما ترك النبي عليه الصلاه والسلام،
ونساب في هذا الترك،
نساب انه سنه.
نعم،
ما هو سنه كما يقول الشيخ الاسلام تيميه بن القيم عليه رحمه الله، ان ترك النبي عليه الصلاه والسلام بضوابطه هو كفعله بضوابطه
صلى الله
عليه الصلاه والسلام. فده أصل عظيم لو أننا وقفنا عليه،
ويغيب عن الكثيرين من الشيخ الكريم هذا المعنى.
أيوة.
لعله جديد علينا، إلا طبعا أهل التخصص وأهل العلم، لكن علينا وأنا واحد من هؤلاء، أسأل الله أن يعلمنا جميعا، فهو أمر ربما يكون جديدا على الكثيرين.
زادك الله علما، مع أنه مهم جدا. نعم. لإغلاق باب البدع.
نعم، جزاك الله خير يا دكتور. الأخ أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا ومرحبا يا ابو محمد، تفضل.
الله يبارك فيك. انا بس كنت عايز اسال الشيخ متولي جزاه الله خير.
نعم.
هو قال ان القران جمع مرتين، في عهد مره في عهد ابو بكر ومره في عهد عثمان.
نعم.
هو اللي في عهد عثمان انا عارف اللي هي على مصحف واحد.
ايوه نعم.
انما الثانيه بقى اللي هي كانت جامعة في مصاحف متفرقه في ايام سيدنا ابو بكر، أم كيف كان الجامعة؟
طيب، حلو، سؤال جيد،
جزاك الله خير.
وإياك.
استمع وريح اتصل إن شاء الله.
إن شاء الله علي، ربنا يبارك له. كيف كان الجامعة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ جزاك الله خير يا أبا محمد. أم أحمد كانت حامل وشافت في المنام إن الولد الذكر هيأتي ويبقى اسمه يوسف، زوجها صمم مسماه محمود، فما حكم هذا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شيء في ذلك. إن سمته يوسف فخير وقد رأت رؤيا بذلك، وإن أراد الوالد أن يسميه محمودا فلا شيء في ذلك، الأمر في سعة.
جزاك الله خير، ربنا يبارك له ولكم ويحفظه. نعم، أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا يا استاذ ناصر. في نعم والله لا تحصى ولا تعد.
الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب.
تفضل.
عايز اسال عن ركعتين بتوع مع الهجره الاربعه ولا ركعه واحده
يوم الجمعه؟
يوم الاربعه بعد يوم الجمعه.
بعد صلاه الجمعه. حاضر.
طب نصلي تاني؟
نعم. بس غير المكان اللي حضرتك واقف فيه يا اخي ناصر من فضلك.
بقول لك سؤال تاني. طيب
هات السؤال التاني الله يرضى عنك.
الايه اللي لما تقول فاقبلت امراته في صرت فسقت وجهها وقالت عزيز عقيم. عايزك تسال فيها الايه دي.
حاضر. اياك وعليك السلام وبركاته. نعم شيخنا الحبيب الأخت أيضا أم أحمد يعني ما عرفش زوجها الله يهدينا ويهديه حكت ما يحدث. المهم الشاهد السؤال قال لها لو أنا كلمتها تاني تكوني محرمة علي ورجع كلمها تاني هل تبقى فعلا محرمة علي وتكون مطلقة أم ماذا يعني هذا الكلام؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قول الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو محرمة علي اختلف أهل العلم فيه على أقوال. نحن نختار أن هذا من الكنايات يعني إن كان يقصد أن يطلق به وقع الطلاق إن كان يقصد الظهار به وقع الظهار. طب إن لم يقصد شيئا فيكفر كفارة يمين والله أعلم.
نعم يبقى إذا كان لا يقصد شيئا يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين فإن لم يجد يصوم 3 أيام. نعم وما تفتش في تليفونه شيخنا طالما هو كده ولا من حق المرأة أن تفتش في هاتف زوجها.
ما يمكن ده السؤال ده
سؤال ده احنا كلمنا فيه قبل كده
السابق. وانا اقول يعني النصيحة للأخت طبعا يعني انا قلبي معها في ان المرأة تعلم ان زوجها تكلم مع اخريات
وقد علمت. الله له الهداية ولنا وللمسلمين.
وقد علمت فلتنظر يعني تترفق معه وتدعو له بظهر الغيب قبل ذلك وتترفق معه وتتكلم معه بعقل ولا تفتش خلفه وتعامله بالمضاراة وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذا البلاء إن ده ابتلاء شديد يعني.
صحيح نسأل الله أن يتوب علينا وعليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا تفضلي.
معي واحدة صاحبتي اتخطبت لواحد على إنه مطلق بعد كده اكتشفت إنه رجع على مراته الأولى.
نعم.
حكيها طلبت منه قالت أنا خلاص أنت كمل حياتك مع مراتك الأولى وأنا أخرج من حياتك. فقال لا أنا أطلق مراتي الأولى ثاني وهتجوزك انت كده هي على ذنب انها تكون سبب طلاق من الاولي.
حاضر امان الله. هات السؤال الثاني.
انا سالت السؤال ثاني الخامس من الشيخ محمد وحضرتك ما رديت فعلا.
هات السؤال.
ايه حكم اللي بيوعد مراته انه ما يستحقش يكون راجل او مثلا لو فرط في
احنا اجبنا على السؤال ده يا اختنا
ما خدتش والله.
طيب هو قال لها لو انا طلقتك هكون مش 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 مسلم ومش راجل وطلقها وهو عاقد عليها. السؤال ده الشيخ محمد اجابه لكن لا باس ربنا يهدينا ويهديك فامان الله. نعم شيخنا الكريم الاخ جمعه هو زي مدير او رئيس عمال في واحد من العمال له عنده مبلغ من المال ولا يعلم في يوم غاب هذا العامل ويريد ان يحسب اليوم عليهم فهو أم خاصم ده من ده عمل مقصة دون أن يعلم هذا العامل فما حكم هذا العمل؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رد له حقه وكان له عنده مال ووجد الوسيلة لرد هذا المال ليحفظ ماء وجهه يعني يجعل له هذا المال مقابل يوم الخصم فأرى أن ذلك جائز يعني
لا بأس. الأخ بس ما يكونش جار يكونش يعني مثلا هو ليه 200 جنيه واليوم ده ب 100 جنيه فيقوم مدخل دي في دي ويكون بخذ حقه
لا يظلم إنما يرد له كامل حقه
كامل حق لو في باقي يعني يرد له
الباقي. ايوه
جزاك الله خير. ابو محمد يسالكم سؤالا من كلامكم شيخي الكريم دكتور متولي حضرتك ذكرت ان القران جمع مرتين المره الاولى معلومه او الثانيه معلومه ايام في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه وجمع على مصحف واحد في عهد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف كان جمع القران؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. جمع القران الاول لما جاء عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه وقال أدرك الكتاب الله فإن لما استحر القتل في القراء في اليمامة وفي قتال المرتدين فأدرك الكتاب الله ف فأبو بكر رضي الله عنه توقف قليلا وقال كيف أفعل ما لم يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى انشرح فرجعوا عمر
من باب سنة الترك.
أيوة، فرجعوا عمر رضي الله عنه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما قال عمر. ثم استدعى أبو بكر رضي الله عنه أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد
نعم،
ولا أسامة بن ثابت، لا زيد بن
زيد زيد بن ثابت
زيد بن ثابت زيد بن ثابت استدعى لأنه كان من كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنت قال أنت رجل شاب وكنت من كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نتهمه، فأمره أن يجمع القرآن، فأيضا توقف وقال ثم شرح الله صدره لهذا وقال والله لو نقلوني بأن أنقل الجبال من مكانها لكان أهون علي من جمع المصحف، فكنت أتتبعه في صدور الرجال وفي عصب النخيل وفي العظام وفي الأكتاف، لأنه لم يكن
مكتوبا على هذه الأشياء،
كان مكتوبا على ذلك، كان مكتوبا بكامله. ووجهه أبو بكر لأنه كانت في لجنة، ده هو كان رئيس اللجنة ما كانش بمفرده، وقال لا تقبل آية إلا أن تكون مكتوبة يشهد لها ويشهد لها شاهدان، وإذا اختلفتم في شيء فاكتبها بلهجة قريش فإن القرآن نزل بلهجة قريش.
في ضابط
في ضابط. ده كان الجمع الأول، يبقى الجمع من مما كتب عليه من العظام ومن سعف النخيل ومن الأوراق التي كان مكتوب عليها والأحجار الكبيرة، وجمع في مصحف واحد كان عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقل بعد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنه، ثم إلى حفصة رضي الله عنه، بكان في مصحف واحد. ثم لما جاء في عهد عثمان أيضا حدث أمر جديد، أنه دخل الشعوبيون إلى الإسلام لما ليس بعرب يعني، فحدث اختلاف في لهجات القراءة، وكاد الأمر يصل إلى تكفير بعضهم البعض وإلى قتال بعضهم البعض. فعثمان رضي الله عنه فإنه بمشورة أيضا بعض الصحابة لعله عبد الرحمن ابن عوف على ما أتذكر، فإنه أمر بأن يكتب المصحف وشكل لجنة أيضا رضي الله عنه أن يكتب المصحف على لهجة قريش، فكتب المصحف اللي هو المصحف العثماني على حرف قريش، وتم حرق جميع المصاحف الأخرى التي كان فيها لهجات وفيها، لأن القرآن نزل على أحرف، على سبعة أحرف، والمصحف العثماني هو الذي بين أيدينا الآن.
نعم، حتى مكتوب عليه بالرسم العثماني.
أيوة نعم
تمام. وهذا نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان وليس الدولة العثمانية.
لا
سيدنا عثمان بن عفان
جمع عثمان اللي هو ما زال بين،
أو الرسم العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان. أيوة نعم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معنا؟ أهلا مرحبا، تفضل.
الشيخ محمد يونس.
الشيخ محمد يوسف، فضل التلفزيون يا شيخ محمد. أهلا مرحبا، تفضل. فضل التلفزيون من فضلك، تفضل. احفظه تماما. تفضل.
نعم، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج والله.
جزاك الله وإياك، تفضل يا فندم.
أنا داعي إلى الله فأريد سؤال من الشيخ.
أسأل الله أن يجعلنا وإياك كذلك. تريد ماذا يا أخي الكريم؟
أريد سؤال.
جاء رجل إلي يقول يا شيخ المصحف، هل حلفان بالمصحف يجوز؟ قلت الحلف بغير الله فقد أشرك، أنما الحلفان على إن كتاب الله ورق فهذا شرك بالله.
حاضر، مفهوم السؤال. أنت تريد أن تعرف هل يجوز الحلف على المصحف أم ما قلته له هو الصحيح، صح كده يا شيخ محمد؟
نعم.
جزاك الله خيرا، علمنا الله وإياك. شيخنا يجيبك إن شاء الله تعالى. شيخنا الحبيب أخونا الأستاذ ناصر يسأل عن السنة دبر صلاة الجمعة، هل تكون ركعتين أم أربع ركعات؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وردت يعني نصوص عن الصحابة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر صلى بعد الجمعة في البيت ركعتين، وأنه أمر بصلاة أربع ركعات أو صلى أربع ركعات في المسجد، من كان مصليا في المسجد فليصلي أربع ركعات. المهم أن وردت نصوص أنه صلى ركعتين وصلى أربع ركعات أو أمر بأربع ركعات عليه الصلاة والسلام، فاختلفت مذاهب العلماء. منهم من قال وجه الجمع أنه إذا صلى السنة في المسجد صلى أربعا، وده ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. ومنهم من قال إن الأمر على الجواز، من أراد أن يصلي اثنتين فليصلي، ومن أراد أن يصلي أربعا فليصلي، فالأمر فيه سعة.
جزاك الله شيخنا الكريم دكتور متولي. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. شيخنا يسأل عن معنى هذه الآية الأخ المتصل الأستاذ نصر.
الآية معلش
الآية فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
نعم. صكت وجهها يعني عملت كده يعني مش لطمت، اللطم حرام، لكنها من المفاجأة لأنها امرأة متقدمة في السن وعاقر وزوجها متقدم في السن، ثم تبشر بغلام ففوجئت فيعمل كده يعني إيه مش لطمت،
مش لازم لطم يعني،
لا صط الوجه
يعني مجرد حركة
هكذا عجوز
يعني عقيم. زي اللي بتقول يا خبر أو يا خبر كده
على وجه التعجب
تعجب.
إنما اللطم ده على وجه الاعتراض
تعجبت ولم تعترض،
لا لم تعترض ده تعجبت وقالت عجوز يعني ذكرت أمرين، أنها متقدمة في السن جدا كيف تحمل وعا أصلا في الأصل عقيم لكن فضل الله واسع.
نعم وهي تعلم هذا أن فضل الله عز وجل واسع، لكن نعم. ده موقف مفاجأة وموقف فطري.
ايوه نعم
أصل... نعم شيخنا الكريم. الاخ او الاخت امه الله اصبحت واحد تجوز واحده او تزوج من امراه وهو اخبرها انه قد طلق زوجته الاولى وبعد كده اكتشفت انه لم يطلقها او راجعها، فلما علمت وقالت له دعني اخرج من حياتك قالت له قال لها اطلق الاولى وتبقين انت معي، فهل تأثم على ذلك شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. السؤال من قسمين، القسم الأول أنه حق الشروط ما وفيتم بما استحللتم به الفروج، فأنت متقدم لأسرة ولناس على أنك غير متزوج أو كنت متزوجا وطلقت ثم أخفيت الحقيقة فأنت هنا غاش ومدلس،
والمسلمون عند شروطهم.
أيوة نعم. وأحق الشروط ما استحللتم به الفروج، دي أحق الشروط يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. فهنا من حق ولي أمر
الثانية أو الزوجة
أن يفسخ العقد أو يطالب بالطلاق.
يعني هو هنا هو غشاش
ومدلس.
لو قال لهم أنا طلقت ولن أردها وردها واتفقوا معهم على هذا وفعل خلاف الاتفاق فهو غشاش
هو غشاش ومدلس. وفي الحالة دي لها الخيار. أما أن يرجع ويقول أنا أطلق سأطلقها فعلا من أجل أن أعيدك فهذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تستفرغ صفحة يعني أختها من أجل أن يعني تستأثر هي بالزوج، فهذا حرام أن تشترط الزوج.
طب يا شيخنا
الثانية إما أن تعيش على هذا على أنها زوجة ثانية، وإن لم تستطع هذا لأنه خنا فمن حقها أن تطلب الطلاق، لكن لا تشترط أن يطلق الزوجة الأولى وقد علمت أنها على ذمتي.
هي ما قالت له طلق الأولى، قالت له طلقني على هذا الشرط،
قال سأطلق الثانية،
هي ما طلبتش منه أنه طلق
لكن
الأولى،
هو قال أنه هطلق الأولى وخليك.
نعم
فكده يبقى هو لا يجوز،
لكن من حقها أن تطلب الفسخ أو الطلاق
لأنه غاش ومدلس. ولا يداخلنا أحد بقول أنه كنتوا بتحرموا ما أحل الله، لا نحن لا نحرم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. السؤال ليس في أنه تزوج عليها أو أنه علمت أنه كان متزوجا، السؤال أنه غش ودلس.
نعم غش ودلس، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. جزاكم الله خير. أستاذ عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ عمر.
أهلا بيك والله. أنا عندي سؤال، ومن امبارح الكلام ده هو كنت ساعتك يعني اتصلت وقلت على سؤال. السؤال الثاني كان اغلق علي الخط.
لا احنا اغلقناش الخط على حد، ممكن يكون خطك رصيدك خلص ولا حاجه. اتفضل.
ماشي ان شاء الله. بقول السؤال ايه، انسان مسافر او ناوي على سفر في صلاه الظهر وصلى الظهر في بلده فهل يصح له ان يصلي العصر مع الظهر جمعا وليس قصرا وهو في موطنه، علما بان المسافه اكثر من 200 كيلو، بحيث انه هو لو وصل الى المكان اللي هو رايح له يعني بعد العصر بساعه مثلا او اكثر من ذلك، فهل يصح له ان يصلي العصر مع الظهر جمعا وليس قصرا؟
حاضر يا عم عمر، حاضر. صلى القبول فامان الله وفيكم، بارك الله رب العالمين. نعم شيخنا الحبيب دكتور متولي، هي بتقول ان في واحد طلقها كان عاقد عليها تقريبا، ويسأل السؤال ده اكثر من مره وبتحاسب عليه في كل صلواتها، صلى الله عز وجل أن يخلف عليها. فقال لها أنا لو أنا عمري ما هسيبك أبدا، ولو طلقتك هبقى مش مسلم ومش راجل، وطلقها قبل البناء. فما حكم هذا وهي يعني لا تترك إلا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه شيخنا الكريم؟
وطلقها؟
طلقها نعم. أنا أذكر أن الأخت سألت السؤال أكثر من مرة حقيقة. نعم
والله، وكلامه اللي هو قال فيه هذا الكلام يعني كلام يكفر عنه اليمين، اللي هو لست بمسلم ولست بكذا، ده هو إيه يكفر عن يمين. إنما مسألة الطلاق، طلق الأخت وهي تقول حسب الله نعم الوكيل، هي ترد الأمر إلى الله، تفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان ظلمها فالله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله يرد لها هذه المظلمة بإذن الله.
نعم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم شيخنا الأخ محمد يوسف هو داعية إلى الله عز وجل، يعني أتاه شاب أو رجل وقال له أنا حلفت على كتاب الله على المصحف، فقال له من حلف بغير الله فقد أشرك، فما حكم هذا الكلام وهل يجوز الحلف على المصحف شيخنا الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة فيها تفصيل، فمن استحضر أثناء القسم أو الحلف أنه يقسم على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كما هو معلوم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز القسم بأسماء الله وبصفاته سبحانه وتعالى. فلو استحضر أنه يقسم على كلام الله فذلك جائز. والحلف على المصحف كان موجودا ونقل إلينا عن السلف، حتى كان يغلظون لما يريدون أن يغلظوا القسم كانوا يحلفون على المصحف في المسجد أمام المنبر بعد صلاة العصر. فهذا نقل إلينا عن السلف على اعتبار أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكثير من القضاء
يعني لا يحلف على الورق،
لا
يحلف أن هذا كلام الله عز وجل،
هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز القسم بكلام الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التفصيل لابد أن يوضح للناس، استحضر عند القسم بالمصحف أنك تقسم على كتاب الله
وليس على الورق،
على كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير. نعم أبو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا استاذ احمد، ازي حضرتك؟
مرحبا بحضرتك، تفضل الله يرضى عنك.
حياكم الله وبارك فيكم جميعا.
وفيكم بارك الله رب العالمين. تفضل استاذنا.
الله يكرمك، احنا بنحبكم كلكم وبنحب الشيخ متولي، ربنا يبارك فيكم كلكم.
احبك الله تعالى واحب الله المسلمين جميعا. تفضل.
ربنا يكرمك يا شيخنا. حضرتك انا منذ سنوات بعاني من وسواس قهري، وطبعا بيأتيني غالبا في العبادات وكده وفي الصلاة وفي الغسل وحاجات مني، ولكن حضرتك الأخطر من كده أن هو حضرتك بيجي لي وساوس في العقيدة نفسها، يعني بيجي لي وساوس في العقيدة أن أنا مثلا في وجود الله في الجنة والنار.
واضح ربنا يعافيك حبيبي.
فحضرتك هذه الوساوس أنا طبعا أعاني منها، و ولدرجة انها بتخليني مشتت وتايه، ولدرجة يعني بتطغى عليا بشكل كبير وبنزعج منها، وبارجع لكتب العقيدة واقرا في كتب وفي ادلة واثبات العقيدة ووجود الله وهكذا. فانا خايف على نفس حضرتك وخايف على عقيدتي وخايف على اسلامي، انا مش عارف اعمل ايه حضرتك، هل ده يقضى في عقيدتي وما هو الحل في ذلك؟ مش عارف يعني ايه الحل في هذا الامر.
كان الله في عونك يا ابا عبد الله. شيخنا يجيبك، حاضر، ربنا يعافيك، اسال الله ان يشفيك وان يعافيك، امين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم الاخ عمر، لو انسان مسافر وهو في بلدته واذن لصلاه الظهر، فهل له ان يجمع قبل السفر العصر مع الظهر جمع تقديم بلا قصر؟ لأنه إن وصل إلى البلدة التي هو مسافر إليها سوف يصل قبيل المغرب بساعة تقريبا، فهل له أن يفعل هذا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ترخص برخص السفر في الصلاة لا يبدأ إلا بمغادرة عمران البلد، بعد أن يغادر عمران البلد فإنه يبدأ يترخص برخص السفر. فمسألة الجمع في الحضر نعم قال بها بعض أهل العلم، لكنه أراه مرجوحا، والراجح أنه لا يترخص برخص السفر إلا بعدما يغادر عمر البلد. طب هتقول دلوقتي فين عمر البلد؟ ما البلاد كلها داخلة ببعضها الآن. التقسيم
ما بقاش في صحراء كنا ما تمشي تلاقي عمران،
فاستعيد عنه إيه بقى؟ بتقسيم المحافظات. يعني أنت من محافظة القاهرة أو ما تغادر حدود محافظة القاهرة يبقى كده غادرت عمران بلدك والله أعلم.
طبعا أنا عارف إن في صحراء، بس أنا بتكلم في أثناء السفر، مسافر من مصر الاسكندريه بلاقي كلها بقت عمران دلوقتي.
عمران.
نعم صحيح. السلام عليكم، من معنا؟ ام اشرف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اشرف.
ام اشرف.
فضل يا مواش الله يرضى عنك.
الله يخليك
يا رب يرضى
عنك. يا شيخ انا قبل كده يا استاذ احمد انا اتصلت وقلت على اللي كان ايوه يا شيخ معاك
وقت التلفزيون يا مواش اتفضل.
مره انا قلت مرات ابن اختي يعني ابن اختي مراته بتستلف بقالها 10 سنين فلوس من وراها وطلعت تكرر الضربه يعني انا اللي قلت عليها لما عرفت انها واخده فلوس من واحد قال لي وانا اللي قلت لغزه وطلعها انا الاول عليا وزر في الحاجه دي
يعني طلقها لما علم هذه المعلومه منك يا مؤشرف.
نعم
لما حضرتك قلت له مراتك بتستلف بقالها 10 سنين من الناس فقام مطلقها لانه
يعني
ما عرف.
انا سالت مع الشيخ سامي الفرساوي
نعم
وقال لي يا شيخ قال لي ما فيش حق ما عليكمش وزر لما تقولوا له طبعا هي كده ما هو مش مقصر معاها خالص في اي حقوق في اي مصاريف في اي حاجه مش مقصر معاها يا شيخ في الناس بتقول تطلق وفي ناس بتقول لا.
طب هو عمل ايه يا مؤشرف لما انت اخبرتيه هو عمل ايه؟
هو طلعها يعني طلعت
طلعها مش طلقها طلعها يعني
لا ما طلعتش طلعت زعلانه
مشاها غضبها يعني
ايوه غضبها ومعاها 3 عيال
طيب
ايوه والسؤال الثاني يا شيخ ربنا يرضى عنك
اتفضلي
انا ليا اخ طبعا يعني مخاطبنا خالص لوحدي كده يا شيخ والله يعني ممكن اخش البيت وارمي السلام اقول له ازيك يقول ازيك كده يعني من ورا من تحت الباب ففي ناس برضه بتقول له روح البيت هو ما يسالش فيا خالص يا شيخ
ربنا يهديك
وفي ناس بتقول لي روحي وناس بتقول لي ما تروحيش وانا مش عارفه يعني انا مش عارفه برضه اعمل ايه وياه وبديله بالهدايه يا شيخ
امين يا رب
بس
خلاص في امان الله ربنا يهديه لكم يا رب ويهدينا جميعا. ابو عبد الرحمن شيخنا الكريم مساله الوسواس القهري ويبدو ان الاخ كمان بيروح يجيب كتب في العقيده ويقرا فده بيزيد عنده الامر وساوس وما شابه ذلك كيف يتعامل مع هذا الوسواس القهري شيخي الكريم الدكتور متولي.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اولا كره بعض اهل العلم ان يسمى هذا بالوسواس القهري لكن ده الاسم العلمي
علم
اطباء النفس فهذا مرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أخ المتصل هذا
يا رب
هذا المرض
يا رب.
فهذا يعني إحنا سندله على ماذا يفعل من الناحية الشرعية لكن لو استطاع أن يذهب لأحد أطباء يعالجه من هذا فتداوى فما أنزل الله من داء إلا أنزل دواءه ولكن من الناحية الشرعية نقول إنه الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الأثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. الله سبحانه وتعالى مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذه الآية لما نزلت فإنها اشتد أمر هذه الآية على الصحابة فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا آية لنا نتحملها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكروا هذه الآية فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فلما زلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله النسخة في أخريات سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله نعم وفي رواية قال قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحم. إذا نزل النسخ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فالنهاردة ما يجي للوسواس ويقعد يقول لي في العقيدة طب ما ذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ما تذكره أنت بس الصحابة عالجوا أنفسهم على خلاف ما تذكر أنت. الصحابة كانوا يعني يستعيذون بالله سبحانه وتعالى وينتهون وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان في إيه؟ ألا يسترسل مع هذا الوسواس
يتوقف
يتوقف ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول له كده الشيطان اللي عمال يجري ويلعب بيك ده قول له قول مهما تقول اعمل مهما تعمل انا لا احاسب الا على كلام او على عمل وانا لا اتكلم.
المشكله ان دخل الوسواس في العبادات تخطى ودخل في العقيده وفي وجود الله والجنه والنار
لا ننصحه بالقراءه في كتب العقيده حتى يعني ايه يبرأ مما هو فيه بل ننصحه ان يسال دائما اهل العلم وأهل الذكر زي ما قلنا له يكلم هذا القرين الذي يجري منه مجرى الدم ويقول له كده وجهه كده ويقول له قل مهما تقول تكلم مهما تكلم فالله تجاوز لنا عن ذلك طالما لا أتكلم به أو أعمل به. قول بقى زي ما تقول قول في الله ما تقول قول في العبادة ما تقول قول لابد أن يعني يكون عنده فقه في المسألة
نعم ربنا يعافيك يا أبا عبد الرحمن ويشفيك ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين.
اللهم
أمة الله الاتصال الأخير في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، القصر في الصلاة، لو أنا سافرت مثلا إسكندرية وقعدت فيها 3 أيام، هل أقصر أو أسبوع مثلا، هقصر الأسبوع كله الفروض كل يعني المغرب بتاع الظهر والعصر والعشاء هتطرم
كله؟ القصر بيكون في رباعية بس يا أمة الله.
نعم
القصر في رباعية بس.
نعم. طب صدق. هل الأجمع ما بين الظهر والعصر يعني وأنا موجودة في يعني خلاص استقرت في المكان، هل هجمع ما بين الفرضين مثلا الظهر والعصر، ولا هتكون كل فرد لوحده؟
حاضر.
ده السؤال بعد ما حضرتك الأول. السؤال الثاني
فضلي.
أنا مدرسة بس بصراحة يعني بركن جزء من فلوسي بجمدها بس من وراء زوجي، من مالي الشخصي من شغلي ده، بس أنا مش بحب أعرفه لأن هو بيعتبر أن المال ده ماله هو، أنا مليش حرية التصرف خاصة أن هو عارف بيه. فأنا حبيت الدهول وبدهول عن طريق السلف وبقول له أن أنا مستفاه مش فلوسي.
حاضر.
هل هي دي فيها حرمانية ولا هي بالفعل هي دي حق يعني حقيقة أن هي بالفعل فلوسه؟
هو المشكلة في الكذب. شيخنا يقول لك هتعمل إيه وتقول إيه. حاضر. فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، الوقت يداهمنا كعادته. الأم أشرف زوجة ابن أختي بتقترض وبتستلف دون علمه. هي لما قالت له زوجتك بتستلف من وراك وهو مش حارمها من حاجة، ممشيها من البيت بس ما طلقهاش. هل هي عليها وزر شيخنا الكريم أنها أخبرت ابن أختها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو هي بتستلف وبترد ولا بتستلف وبتردش؟ لازم نعرف بتستلف وبترد يختلف عن بتستلف ما بتردش. طيب هنفترض انها بتستلف ما بتردش، طيب هذا منكر، هذا منكر، والمسؤول عن هذه الزوجة زوجه، فهذا يحتاج الى تقويم. لماذا؟ ان كانت بتستلف ان هو مقصر في النفقات، ما هو لابد نسمع الطرف الاخر لماذا. لا اظن ان زوجة تقترض وزوجها يعني يكفيها نفقاتها، فتسأل هل زوجك يكفيك نفقاتك وانت بقى ده مرض عندك ولا ايه؟ طب هي الحما علمت، اولا تبدا بالمناصحه، تناصح الزوجه
هي خالته مش امه
اللي هي
المتصله خالته. نعم
ماشي. تناصح الزوجه وتعرف الاسباب الحقيقيه لماذا هي تقترض او تستلف، وتناصحها مره ومرتين وثلاثا، فاذا لم تنتهي ففي هذه الحاله ترفع الامر الى زوجها ويتصرف.
هي فعلت هذا وهو مشاها من البيت.
ان لم تكن ناصحتها وسطرت عليها في اول الامر فهي هنا تخطط حدود الامر.
لا مش على طول تروح تقول للزوج.
لا لا
على طول كانت الاول تنصح.
اه
فان لم تنتصح يبقى تخبره.
نعم ده صحيح.
نعم شيخنا الكريم، لاخ مقطعنا من مده، وحتى لما بتروح البيت عند والدتها ما بيردش السلام كما ينبغي. ناس يقولوا لها خلاص كبري دماغك وما تروحيش، وناس تقول لها لا روحي دي صلاه رحم. تعمل ايه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا يحكمنا شرع، وشرع يعني ضوابط، وما تحكي عنه السائلة حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام نحن نفعله ونقول سمعا وطاعة يا رسول الله. لما ذهب له السائل وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم وأجهلون علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما تقول فما زلت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا اقف عند دي
عليه
الصلاة، كنت
والسلام.
كما
تقول
مسألة عايز دي قضاء.
ما النبي أفتى حاجة. أيوة. حاجة انت اللي بتحكي.
شوف هنا شوف القايد اللي وضع النبي عليه الصلاة والسلام،
العهد على الراوي.
زي ما احنا بنقول ان كنت كما تقول فما زلت تسفيهم المل. المل اللي هو التراب الفرن الحار، كأنه بتجيب في بقه حط له تراب سخ يولعه، يعني ايه وما زال معك ظهير من الله عليه ما دمت على ذلك.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وفي الحديث ليس الواصل بالمكافئ، يعني أنا أضحك لك تضحك لي، أزورك تزورني، أهديك تهديني، ده جميل، لكن مش هذه صلة الرحم. إنما ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من قطعت رحمه فواصلها. فإحنا ننصح أخت استمري على ذلك واستمري على الإحسان وارجو الأجر من الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
ربنا يتوب علينا وعليه. آمين يا رب العالمين. أمة الله القصر في الصلاة.
نعم.
وهي مسافرة أسبوع أو 3 أيام، تصلي كل فرد رباعي مثلا ركعتين، ولا لها أن تجمع أثناء فترة مكثها في هذه البلدة التي تمكث فيها ثلاثة أيام أو أسبوعا شيخنا الكريم تعمل إيه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا مدة القصر اختلف أهل العلم فيها اختلافا واسعا على أقوال كثيرة، عشرات الأقوال، لكن نختار ما عليه الجمهور. والاختلاف بس الاختلاف لأنه لم يوجد حديث قولي عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد فيه لا مسافة القصر ولا مدة القصر. فالذين حكوا وقائع حدثت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فكل فريق بنى على الواقعة التي يرى أنها هي الراجحة عنده. الجمهور بنى على إيه؟ على أن إذا نوى على أربعة أيام، على أن أقصى مدة هي أربعة أيام. فإذا كنت سأسافر وأعلم أني سأقيم أكثر من أربعة أيام فأكثر، يبقى لا أترخص برخص السفر، لأن أنا قبل سفري أعلم. ده رأي الجمهور، ولا ننكر على من أخذ بالآراء الأخرى، لكن هنا إحنا أفتينا برأي الجمهور أن المسألة كما قلت ليس فيها نص قولي، لا بتحديد زمن ولا بتحديد مسافة.
اجتهادات علماء.
أيوة، فاجتهادات واستنباطات من وقائع حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أقام في غزوة 15 يوما، 19 يوما، 3 أيام في مكة. فالجمهور على أنه إذا نوى أن يقيم أربعة أيام يبقى لا يترخص برخص السفر، على خلاف في احتساب يوم الذهاب ويوم الإياب. طيب إن أقام هناك كما سألت الأخت في المكان الذي سافرت إليه، هل لها مع القصر أن تجمع؟ تقول الجواز لكن الأفضل ألا تجمع، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في طريق السفر، فإذا ما أقام يعني وصل إلى المكان فإنه يقصر ولا يجمع، مع جواز الجمع، مع جواز الجمع. والله أعلم.
ربنا يبارك في عمرك يا دكتور.
ربنا يبارك.
سؤالها الأخير، هي موظفة أو مدرسة، المهم أنها تعمل وتدخل جزءا من راتبها دون علم زوجها، ولو طلب منها مالا تخبره أن هذا المال ليس مالها وأنها استلفته أو اقترضته، فما حكم هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كانت الزوجة لا تعمل في الأصل وتزوجها الرجل على أنها لا تعمل، ثم بدا لها ان تعمل وشارتها الزوج ان عملتي فان راتبك للبيت، يبقى هذه المؤمنون عند شروطهم، يبقى هو ترك تفرغ المرأة ده يتمتع به الرجل في وجودها في البيت، في رعاية الابناء، في كل الامور. فالمرأة العاملة يعني امرها يختلف عن المرأة متفرغة لبيتها ولزوجها ولابنائها،
طالما في شرط.
في شرط هتركك تعملي لكن الراتب للبيت. قبلت هي هذا الشرط، يبقى هي عند شرطها. طب هي تعمل وليس هناك هذا الشرط، مالها وزمتها المالية ولها الحق أن تدخر وأن تعطي من تشاء، أهلها تعطي من تشاء، لكن هي بقى أما يأتي زوجها يقول تعرض.
في بعض الأزواج يظن أن هذا الوقت وقت البيت،
نعم،
وقد يكون عنده بعض الحق، فهذا سمح لها أن تذهب إلى العمل وربما تستقطع وقتا طويلا هناك في عملها، فيأخذ منها جزءا من راتبها بهذا الهدف أو هذا الغرض، فهل له أن يصنع هذا؟
لو شارتها على ذلك.
نعم، لو شارتها.
لو شارتها على ذلك، تقعد 8 ساعات برا، 10 ساعات برا، شارتها ماشي اشتغلي، لكن إيه عليك أن تعطي الراتب أو جزءا من الراتب عند شرطه. لكن هذه الحالة إن لم يكن هذا الشرط، يبقى عليها هذا مالها ملك لها، ومساعدة الزوج هذا من الإحسان.
حكم الحيلة،
لكن هي تلجأ بقى إلى عدم الكذب،
مستلفاه
لا تعرض
دون أن تصرح بالكذب،
لا تكذب، ولكن تعرض، كأن تعطي المال لأمها مثلا يعني، ثم تأتي بالمال من أمها تقول أنا جئت بهذا المال من أمي، يعني إيه
من باب
حتى لا تكذب،
حتى لا تقع في
عمر يعني رضي الله عنه، إن في المعاريض لمندوح عن الكذب. على ذكر هذا، في حديث تسألنا عنه في الحلقة السابقة، ربنا ذكرني به
يا رب يحفظك،
الآن اللي هو من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أنا قلت أنا أتذكر من قراءات القديمة أنه ليس بصحيح، لكن معناه طبعا ما فرطنا في الكتاب من شيء. ففعلا الحديث ده ليس له أصل، يعني وإن كان المعنى احنا قلنا، لكن بالفعل ليس له أصل.
يعني ما ينفعش نقول كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا ليس له، يعني ليس له سند،
ملوش سند.
اذا انت عارف حضرتك
يعني نقول عليه مكذوب،
لا ده اتعبني لاني لم اجده في مظاني، لانه ملوش سند اصلا،
بس معناه صحيح،
المعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء.
من
ايوه نعم، كل الخير في القران،
لكن ما ينفعش ناخد الكلام ده ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم.
بعضهم وضعه على النبي عليه الصلاه والسلام وليس له سند في الاصل
عليه الصلاه،
انما هذا من كلام بعض الحكماء، زي مثلا بعت المعده بيت الداء، ده من كلام الحارث بن كلدة طبيب،
كلام كله حكمة.
أيوة،
بس ما ينفعش نقول حديث
ليس له أصل. نقول هذا من كلام النبي عليه
يعني السلام. واقعه يشهد. أيوة. إنسان كثير الطعام يمرض.
أيوة ده صحيح. وهكذا في الصحيح غنية ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني.
صحيح. جزاك الله خير دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله الصحة والعافية، وحقيقة أستمتع بهذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا يكون القبول والإخلاص في القول وفي العمل. آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا